إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله تبارك وتعالى منها، والتي إن فعلها العبد في حياته عياذا بالله ختم له عند موته بما يدل عياذا بالله على سوء خاتمته. فيا ترى ما هي تلك الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى الوقوع في سوء الخاتمة؟ ذكرنا لحضراتكم في الجمعة السابقة بعضا من علامات أو بعضا من أسباب سوء الخاتمة. قلنا أولها الشك في الله تبارك وتعالى والشك في رسوله صلى الله عليه وسلم والشك في دين الله عز وجل وفي شرعه والتعبد لله تبارك وتعالى بالبدع. هذه من بعض الأسباب التي تؤدي بالعبد عياذا بالله إلى الوقوع في سوء الخاتمة. وذكرنا منها أيضا تسويف التوبة، أنه لا يعجل ولا يسارع بالتوبة حينما يقع في ذنب، بل إنك تجده دوما وأبدا يرجئ ويؤجل توبته إلى الأسبوع المقبل أو الشهر القادم أو العام الذي سيأتيه، وهذا المسكين لا يدري أن ملك الموت قد يكون بجواره وهو لا يدري. أيضا عدم الاستقامة على الطاعة، فكثير من الناس تجدهم يصلون ثم بعد ذلك تلك العبادة يتركون. كثير من الناس تجدهم في شهر رمضان يصومون، لكن بعد ذلك أفعالهم لا تدل على أنهم يخافون من الملك الحي القيوم. هؤلاء الذين لا يستمرون على طاعة الله تبارك وتعالى فتجدهم يطيعون ثم بعد ذلك يتركون، يخشى عليهم من سوء الخاتمة. أيضا تحدثنا عن طول الأمل في الحياة الدنيا، فاغتر المسكين بصحته واغتر المسكين بشبابه وبصغر عمره وسنه، فظن أن الموت لا يأتيه فأرجأ وأجل التوبة وسوف فيها. فهذا أيضا مما يوقع العبد عياذا بالله في سوء الخاتمة. وتحدثنا أيضا قلنا أن طول الأمل يقع فيه الإنسان لأمرين، أولهما الجهل بالله تبارك وتعالى والجهل بدينه والجهل بسنة نبيه. فالجهل بالله عز وجل يورث العبد مسألة طول الأمل. والثاني حب الدنيا، فإن كان العبد يحب الدنيا فإنه يطول أمله فيها وفي البقاء فيها، وعدم حبه ولا رغبته في الرحيل عنها، فيؤدي ذلك بالعبد إلى طول الأمل في حياة الدنيا واستمراره فيها أبدا، ثم بذلك يقع في أن يسيء العمل ولا يحسن العمل. فكل ذلك يؤدي بالعبد عياذا بالله إلى الوقوع في سوء الخاتمة. ونستكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول أسباب سوء الخاتمة. والسبب السادس من تلك الأسباب هو صحبة الأشرار. فالصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. وانظر إلى ذكر الملك الجبار في كتابه القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل كلبا تقرأه أنت دوما وأبدا في كل أسبوع ليلة الجمعة ويوم الجمعة، كما سن لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ سورة الكهف، فإنك تقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الفتية الصالحين الذين آووا إلى الكهف وأخذوا معهم كلبهم. جاء ذكر الكلب لأنه قد صحب صحبة الخير، فهذا كلب قد ذكر في القرآن، وأنت حينما تقرأ قوله تبارك وتعالى الملك الديان وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلمة كلبهم من خمسة أحرف تقرأها كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي رواية أخرى صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع وألف عشر ولام عشر وميم عشر، أي بعشر حسنات. فلك أن تتخيل هذه الكلمة حينما تقرأها يكتب لك بها خمسون حسنة، وفي النهاية هو كلب، مجرد كلب لا ترعاه اهتمامك، بل جاء في الفقه أن لعاب الكلب نجس مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو اجعل الآخرة منهن بالتراب، كما جاء بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر هذا الكلب في القرآن الكريم مخلدا ذكره ليوم الدين، نعم، لأنه صاحب صحبة الخير. فقل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. والصاحب كما قلت لك فهو ساحب، وقال الشاعر ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فمن كان دليله الغراب مر به عياذا بالله على القاذورات وعلى النتن. فانظر من تخالل، كما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فصحبة الشر عياذا بالله وصحبة الأشرار عياذا بالله تؤدي بالعبد إلى سوء الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي الصحيحين قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فانظر من تحب، إن كان من أهل الجنة فأنت معه، وإن كان من أهل النار نعوذ بالله من ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فانظر بمن تتشبه وبمن تقتضي، من أسوتك ومن قدوتك، من هي صحبتك. ومنهم من يحال بينه وبين الإيمان بسبب مصاحبة الأشرار. وأذكر لك قصة وقعت، ها هو عقبة ابن أبي معيط الذي مات على الكفر بسبب صحبة السوء. قد روي أن عقبة كان صديقا لأبي بن خلف، فصنع عقبة وليمة طعاما فدعا إليها قريشا كاملة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه لأنه من قريش من أهل بلده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الدعوة، فلما قدم الطعام قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله. ففعل وشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. فلما بلغ أبي بن خلف هذا الخبر عن صديقه أنه أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لصديقه عقبة ابن أبي معيط: صبأت، أي تركت دينك ودين آبائك وأجدادك واتبعت دين محمد؟ قل لا. فقال عياذا بالله عليه لعنة الله، قال: وماذا تريد أن أصنع؟ وماذا تريد أن أفعل؟ أنا لم أؤمن به ولم أتبعه، إنما هو دخل علي وكان رجلا عظيما فأبى أن يأكل، رفض أن يطعم من طعامي حتى أشهد له بالرسالة. فقال له أبي بن خلف: وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمدا حتى تبزق في وجهه وتطأ على عنقه بقدمك وتقول له كيت وكيت، أي تسب النبي. ففعل عدو الله، فعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ما أمره به صاحبه وخليله. فأنزل الله تبارك وتعالى في قرآنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. فها هو مثال لصحبة الشر، بعد أن كان قد وطئ بإحدى قدميه أولى عتبات الإيمان، فإذا بصديقه وخليله يخرجه من دار الإسلام إلى دار الكفر بالله الملك الديان. هذه هي صحبة الأشرار. وكذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان ينازح ويكافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يكن على الإسلام، بل كان كافرا على الشرك. ثم عند موته لما حضرته الوفاة جاءه ابن أخيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عم يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فإذا بعمه وجد عنده أصدقاءه وصحبته أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، هؤلاء أصحابه كانوا واقفين عند رأسه عند موته على فراشه، فقالوا له: لا، أتتبع محمدا وتترك دينك ودين آبائك وأجدادك؟ مت على ملة عبد المطلب. فقال: أنا على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر عياذا بالله. فانظر إلى صحبة الأشرار، وانظر إلى أين يقودون ويؤدون بالإنسان الذي يصادقهم ويصاحبهم. وكما قلت، الصاحب ساحب. سابعا من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله مخالفة الباطن للظاهر. قال الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتكون سوء الخاتمة لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم من الذنوب والمعاصي، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ومآله، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى 80,000 سنة. إبليس عبد الله عز وجل في الجنة 80,000 سنة، لكنه لم يثبت على حال الطاعة، تغير قبل موته، عفوا تغير في آخر حياته، فإذا بالله تبارك وتعالى يخرجه من جنته، ف فيظل ملعونا مطرودا منبوزا مذموما مخلدا في النار إلى أن يلقى الملك الجبار. وهذه أيضا قصة بلعام بن باعوراء الذي آتاه الله تبارك وتعالى آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتبع هواه وبرصيصة العابد أيضا. وأذكر لكم هذه القصة، قصة بلعام بن باعوراء الذي ضرب الله له تبارك وتعالى مثلا في القرآن كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في زمن نبي الله الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان بلعام بن باعوراء في بلاده قريبا من فلسطين من المسجد الأقصى، فإذا بموسى عليه السلام لما أخذ بني إسرائيل وجمعهم ليخرج بهم من مصر لينجو ويكون سببا في نجاتهم من بطش فرعون وإيذاء فرعون لهم، فقد كان فرعون قد قام بتعذيبهم وبالتنكيل بهم وكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي كان يذبح أبناء بني إسرائيل الذكور ويستحيي نساءهم، أي يترك النساء أحياء، وبذلك ينتشر الفساد في بني إسرائيل حينما تكثر النساء ويقل الذكران يقل الرجال، فإذا بكل امرأة تريد لها رجلا فلا تجد لها رجلا للزواج فتقع في الفاحشة. لذلك قال الله عز وجل عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض فسادا، أراد الإفساد والفساد في الأرض. فإذا بموسى عليه السلام يخرج بني إسرائيل من مصر ليأخذهم، فإذا به وهو يسير بهم في الطريق مر على تلك البلدة التي كان فيها بلعام بن باعوراء، وكان رجلا صالحا اتبع نبي الله موسى وكان على الدين وعلى التوحيد، بل وصل إلى العلم إلى درجة تفوق كل أهل عصره، وكان يعلم اسم الله الأعظم، وكان له دعوات مستجابة، وكان رجلا صالحا عارفا بالله، عارفا برسوله موسى، عابدا لله تبارك وتعالى، عالما بدين الله. ثم لما مر موسى عليه السلام ظن قوم باعوراء أن موسى لما انتصر على فرعون أنه سيأتي ليأخذ منهم بلادهم وسينتصر عليهم أيضا، لأنهم كانوا قد اتبعوا فرعون ضد موسى عليه السلام. فقالوا لبلعام: أنت رجل مستجاب الدعوة، قم فادعوا على موسى. قال: ويحكم، أجننتم؟ هذا نبي الله ومعه الملائكة تؤيده، كيف أدعو عليه؟ فظلوا بالرجل حتى فتنوه وأقنعوا، فقام ليدعو على نبي الله موسى وعلى بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى. فكان كلما رفع يديه ودعا على نبي الله موسى كان لسانه يدعو على نفسه وعلى قومه. فقالوا: ويحك، أتدعو علينا؟ قال لهم: لا أدري ماذا أصنع، أنا ليس لي ملك في أمري. قالوا له: ادعو لنا إذن. فلما أراد أن يدعو لنفسه ولقومه كان يدعو لموسى ولقومه. قال: ها أنا الآن قد خسرت الآخرة فلم أخسر دنياي. انظر، انقلب. قال لهم: ما دمنا لا نستطيع أن ننتصر عليه هكذا فأتوا بكل النساء التي عندكم وزينوا كل امرأة منهن واجعلوها تنزل إلى معسكر وجيش موسى، فإن طلبها رجل لا تمتنع عنه. ففعلوا، وكان هذا بمشورة منه، فهو قد أخلد إلى الأرض وترك الدين، أخلد إلى الدنيا وترك الآخرة، فضرب الله له في القرآن مثلا ما أقبحه من مثل، كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن تعطيه يلهث أو تبتعد عنه وتمنعه يلهث. هكذا كان بلعام بن باعوراء عياذا بالله رب الأرض والسماء، لأنه خالف ظاهره باطنه، ففي باطنه كان فيه حبا للدنيا وخلودا إلى الأرض. كذلك قصة برصيص العابد الذي قال الله فيه كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. برصيص العابد كان رجلا عابدا من بني إسرائيل يعبد الله تبارك وتعالى ويكثر من العبادة لله عز وجل. ثم ذات مرة إذا بثلاثة فتية ولهم أخت من بني إسرائيل خرجوا للجهاد في سبيل الله، ولم يجدوا أحدا يستأمنوه على أختهم حينما يرحلون ويتركون بلادهم، فقالوا هذا هو العابد الذي عندنا برصيصة، اذهبوا إليه فاتركوا له أختنا. فتركوها له، وبالفعل خرجوا للجهاد. ثم لما عادوا بعد ذلك ماذا حدث أثناء غيابهم؟ قام برصيص العابد بإعطاء الطعام لها ليل نهار حتى لا تخرج من الدار. وذات يوم جاءه الشيطان فقال له ألا تجلس معها تستأنس بك وتستأنس بها، إنها وحيدة، إنها غريبة، إنها لا تجد لها أنيسا ولا جليسا. فدخل عليها ثم قال له وزينها في عينه حتى وقع عليها فزنى بها ثم حملت، فقال له سيفتضح أمرك، عليك بقتلها وقتل ما في بطنها. فقتلها ثم دفنها في بيته. ثم عادوا من سفرهم من جهادهم فسألوا عن أختهم، قال لهم كانت امرأة صالحة تصلي وتصوم وتقوم ثم ماتت ودفنتها. قالوا نحن لا نشك فيك. فتركوه فناموا، فجاءهم الشيطان جميعا في تلك الليلة وأراهم ما حدث تماما كما كان، وأخبرهم عما كان وعما جرى، وأخبرهم عن المكان الذي دفنت فيه. فذهبوا ففتشوا فوجدوا جثمانها فأخذوه فقيدوه وربطوه. فجاءه الشيطان وقال له أنا الذي صنعت معك كل هذا، إن أردت أن أخلصك اليوم فاسجد لي. فسجد، قال خلصني، قال لا أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وتركه ورحل. هذه بعض من الأمثلة التي تدل عياذا بالله على سوء الخاتمة. وختم الله عز وجل هذه القصة بقوله تبارك وتعالى كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذلك يفعل معك أنت شخصيا، يقودك إلى معصية ثم بعد ذلك يتركك، وفي النهاية في يوم القيامة وفي النار يقف اللعين على منبر له يخطب في النار، حينما يجتمع أهل النار جميعا ويقول لهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة إبراهيم في الآية 22 من السورة، أن الشيطان يأتي يوم القيامة فيخبر من اتبعوه أنه بريء منهم وأنه لم يكن له عليهم سلطان. فإذا بالشيطان الرجيم يقوم ويخطب فيهم تلك الخطبة ويحزن قلوبهم، ويتمكنون في هذه اللحظة ويعلمون علم اليقين ويرون عين اليقين أنهم عياذا بالله في النار من الخالدين. فلماذا كانوا في الدنيا يتبعون الشيطان الرجيم؟ كل ذلك لجهل في الدين وحب للدنيا، وتلك الأسباب التي ذكرناها آنفا من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله. فمخالفة الظاهر للباطن أمر يوقع العبد عياذا بالله في سوء الخاتمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي تلك الخطبة التي يخطبها الشيطان، يخطبها الشيطان في النار حينما يجتمع من اتبعوه معه عياذا بالله في دار الجحيم. ويروى أيضا أن رجلا علق بشخص وأحبه، قال الراوي: فسمعته عند موته يقول في تلك الحال حينما يذكروه بقول لا إله إلا الله، كان يقول: سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنف النحيل، رضاك أي رضا صاحبي، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. كل هذا بسبب تعلقهم بصحبة الأشرار، وبسبب مخالفة الظاهر للباطن، ومن الأسباب أيضا تعلق القلب بغير الله. فتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى يؤدي بالعبد عياذا بالله إلى سوء الخاتمة. فإليك يا من تعلق قلبك بالمال، أهدي إليك هذه القصة. يا من تعلق قلبك بالمال فلا ترضى أن تترك عملك للحظات تؤدي فيها الصلاة. يا من تعلق قلبك بالمال لا تريد أن تغلق دكانك وحانوتك ومتجرك ومصنعك بعد دقائق حتى تصلي لله. إليك يا من تعلق قلبك بالمال، أهدي إليك هذه القصة، قصة الرجل الذي قد بلغ من الكبر عتيا، ليس له أحد، لا زوج ولا ولد ولا قريب، جمع عند موته ذهبه وماله أمامه وبجواره زيت، فغمس الدرهم في الزيت ووضع الدرهم بعد أن غمسه في الزيت وضعه في فمه حتى ابتلعه في بطنه حتى آخر درهم على هذا، فجمع ماله في بطنه ليدفن ماله معه ولا يترك ماله لأحد فمات. ويا من تعلق قلبه بالشهوات المحرمة، يا من تكثر النظر في الجرائد والمجلات على الصور الخليعات للنساء العاريات، وفي الشوارع والطرقات على الكاسيات العاريات، وفي التلفزيونات وفي الأغاني والأفلام والمسلسلات والمسرحيات والمسلسلات، أكرر لك هذه القصة وأهديها لك. أربعة من الشباب إذا سمعوا ببلد يفعل فيها الفجور طاروا وسافروا إليها في الحال، ومر عليهم أكثر من أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور وفعال لا ترضي الملك الغفور. وجاءت أحدهم السكرات فقال له صديقه: يا أخي قل لا إله إلا الله. فيرد الشاب عليه عياذا بالله: إليك عني، زدني كأس الخمر وتعالي يا فلانة. ولم ينطق بشهادة التوحيد عند موته، وحملوه في تابوت وجاءوا به من تلك البلاد عن طريق الطيران في الطائرة، ثم جاءوا إلى بلاده، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت فإذا عليه كدرة سوداء في وجهه عياذا بالله. هذا من تعلق بالشهوات. والكارثة في قصة معاصرة حدثت في مثل هذه الأيام عن شاب سافر إلى بلدة بانكوك للفسق والدعارة، وبينما كان ينتظر خليلته وقد تأخرت عليه، فكان في شوق إلى رؤياها فتأخرت وتأخرت فلما رآها دخلت عليه خر لها ساجدا تعظيما، ولم ينهض من تلك السجدة التي سجدها لتلك المرأة الزانية، فلم يقم من تلك السجدة إلا وهو محمول على الأعناق. كيف يبعث هذا ويخرج من قبره لله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء دفن عليه، ومن دفن على شيء بعث وخرج عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه، أن يقف هكذا بين الناس يوم القيامة، فيا لها من فضيحة. قال ابن القيم: لا تحسب أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيم الآخرة فقط، ليس هذا معناه نعيم الجنة فقط ونعيم النار وجحيم النار فقط، بل في دورهم الثلاثة، يعني دار الدنيا ودار البرزخ أي القبر ودار القرار أي الجنة أو النار. فالمنعم منعم في الدنيا وفي القبر وفي الجنة، والذي في الجحيم عياذا بالله في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة في النار. وإن كان المسكين يظن أنه يعيش في الدنيا سعيد فإنه يكذب على نفسه، لأنه حينما يضع رأسه على سريره وفراشه ولا يكون أحدا ممن حوله يعرف هل هو سعيد أم ليس بسعيد. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب قبل حصوله عليه حتى يحصله. من تعلق قلبه في الدنيا بشيء معذب في الدنيا، قلبه في جحيم، قلبه في ألم، لأنه يسعى إلى تحصيل ما يريد في الدنيا، فإذا حصل عليه أتظنه يرتاح؟ لا، فإن العذاب معه يستمر، فهو معذب بالخوف من سلبه وفواته، يخاف أن ينسحب هذا منه، يخاف أن يؤخذ ذلك منه، يخاف أن يموت ويتركه ويرحل، فهو معذب أيضا بعد تحصيله. وأيضا إذا سلبه فاشتد ساعتها عليه عذابه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب. فإن مات لم يتمتع بهذا الذي تعب وحصله، تركه ورحل، فهو معذب في تحصيله في الدنيا، معذب في الخوف على ضياعه في الدنيا، معذب بعد فقده عند موته في البرزخ، معذب عليه عياذا بالله في الآخرة في النار، نعوذ بالله من هذا. وأما في البرزخ فعذاب يفارقه ألام الفراق الذي لا يرجو عودة للدنيا أبدا، وألم الحجاب عن الله، معذب أنه حجب عن الجنة، معذب أنه حجب عن مرضات الله، معذب أنه حجب عن رؤية وجه الله، معذب أنه لا يستطيع الرجوع إلى الدنيا، معذب أنه فقد ما تعب في تحصيله، فهو معذب في دوره كلها. فملأه الهم والحزن والحزرة، فالحسرة وكل حزن وكل ألم كل هذا يعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم. هذا في نفوسهم ألم، حزن، حسرة على ما فاتوه، على ما ضيعوه، على ما لم يحصلوه، بالإضافة إلى ألم الدود الذي ينهش في لحومهم وفي أجسادهم وخروج شعورهم من جلدهم وسيلان أعينهم في قبورهم، فهو عياذا بالله محسر مؤلم في دوره كلها. فأين هذا من نعيم ليس له نظير؟ أين هذا من طار قلبه فرحا وأنسا بربه حتى يقول بعضهم في حال نزعه عند خروج روحه، يقول واترباه وفرحتاه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فمن عاش في الدنيا جنة الطاعة وذاق لذة الطاعة وصار في الدنيا على صراط الله المستقيم، حتما ولا بد سيسير على الصراط في الآخرة، حتما ولا بد سيجد لذة الطاعة هذه التي كانت في الدنيا لذة في نعيم الآخرة في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. ثم نحدثكم بعد جلسة الاستراحة عن السبب الأخير من أسباب سوء الخاتمة، ألا وهو سوء الظن بالله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أسباب سوء الخاتمة أيضا سوء الظن بالله. في الحديث الصحيح القدسي أن رب العزة العلي في الحديث الإلهي الذي بلغنا به الحبيب النبي، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، أن الله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكيف ظنك في الله؟ إن كان ظنك في الله خيرا فهو كذلك، وإن كان غير ذلك فهو أيضا كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أساء الظن بالله واعتقد أن الله لن يرزقه حسن الخاتمة، فإن الله لن يرزقه حسن الخاتمة، لأن سوء ظنه بالله جل في علاه هو الذي جعله من الخاسرين. قال ابن القيم: توعد الله الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم. فاحسن ظنك بالله، وكن عند تعلم أن الله عند حسن ظنك به، وأنه سيختم لنا ولك إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه بحسن الخاتمة ليس بسوء الخاتمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله، حسن ظن في الله، ولكني أعلم نفسي أخاف من ذنوبي ومعاصي، لكن ظني في الله أنه سيغفر لي، لأني كنما كنت أعصي وأقع في المعصية لم يكن هذا بإرادة مني ولا حب للمعصية، إنما هي زلة نفس وشيطان وهوى عن ضعف، فكنت حينما أقع أسارع بالتوبة لأنني أخاف من ربي. قال النبي: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فعلينا بحسن الظن في الله، أنه تبارك جل في علاه الذي سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، وأن رحمته قريب من المحسنين، فعلينا أن نكون من المحسنين لننال رحمة رب العالمين. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة، نعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة، نعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. نسألك يا ربنا رحمتك ونخشى عقابك. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والمن والكرم، يا ربنا لو أنك أدخلت عبادك جميعا جنتك ما نقص ذلك من ملكك شيئا. فنسألك يا ربنا أن تكرمنا بجودك ومنك وفضلك ورحمتك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا قد وعدتنا وإنك سبحانك لا يخلف عندك الميعاد، قلت لنا قال ربكم ادعوني استجب لكم، فها نحن يا ربنا ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا الجنة يا ملك يا وهاب بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.